سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل السادس إشارة إلى دلالة اللفظ على المعنى. هذا هو الشروع في مباحث الألفاظ التي قلنا أنها مقدمة للباب الأول في المنطق، وهو الإيساغوجي أو الكليات الخمس التي ستبدأ من أول النهج الثاني. فهنا حوالي تقريبا 10 فصول في مباحث الألفاظ. بدأ الشيخ في دلالة بحث مبحث الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى. الدلالة في اللغة يعني الانتقال من شيء إلى شيء آخر. عندما نقول مثلا ألف له دلالة على باء، أي أن معرفتنا أن بألف تؤدي إلى معرفتنا إيه؟ بباء. فقول اللفظ دال على المعنى يعني معرفة اللفظ تؤدي إلى معرفة المعنى، يؤدي إلى افتهام المعنى في الذهن، العلاقة المذكورة قبل ذلك. اللفظ مطلقا يدل على المعنى، يدل على المعنى، لأن اللفظ بإزاء المعنى. الناس عندما وضعوا الألفاظ لم تكن مقصودة بذاتها، ولكن من أجل التفاهم الحاصل من الاجتماع، فهي وسيلة لبيان المعنى المكنون في باطن الإنسان. فإذا دائما هناك دائما اللفظ يدل على المعنى، ولكن هناك 3 أنحاء من الدلالة. إما أن يدل اللفظ على تمام المعنى، أو على جزء المعنى، أو على لازم المعنى. الدلالة الأولى تسمى بالدلالة المطابقية، كدلالة الاسم الإنسان، لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، هذا يدل على تمام المعنى. لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق، على معنى الحيوان الناطق بتمامه، أو يدل على جزء المعنى كدلالة نفس لفظ الإنسان على الحيوان، فقط على الحيوان، الحيوان جزء معنى الإنسان، فدلالة الإنسان هنا تكون على جزء المعنى الذي هو تمامه بالدلالة المطابقية. جزء المعنى أي معنى هذا جزء؟ جزء المعنى المدلول عليه بهذا اللفظ بالدلالة المطابقية، يعني الحيوان الناطق. فإذا دل لفظ الإنسان على الحيوان الناطق بالدلالة المطابقية، دل جزما بالدلالة التضمنية على جزئه على الحيوان، هذا يسمى دلالة تضمنية، يعني دلالة اللفظ على جزء المعنى المطابق له اللفظ. واضح؟ أما الدلالة الالتزامية فهي الدلالة على أمر خارج عن حريم المعنى المدلول لللفظ بالدلالة المطابقية، ولكن لازم له، مصاحب له، لا ينفك عنه، كدلالة لفظ الإنسان أيضا عليه على الضحك. الضحك ليس هو عين الإنسان ولا جزء الإنسان، وإنما يدل على أمر لازم لمعنى الإنسان وهو الضحك. فإن نقول لفظ الإنسان يدل على الضحك بالدلالة الالتزامية، لأنه يدل على معنى لازم للمدلول عليه أيضا بالدلالة المطابقية. فالأصل هو المطابقة، جزء وتضمن لازمها إيه؟ التزام. هذه أنحاء الدلالات الثلاث الموجودة عندنا بالنسبة لللفظ في دلالة على المعنى. لذلك يقول اللفظ يدل على المعنى، هذا مطلقا اللفظ بإزاء المعنى، ما لم يكن لفظا مهملا مثل دايزة ليس محل بحثنا، اللفظ دل على المعنى. اللفظ يدل على المعنى إما على سبيل المطابقة، كيف هذا؟ بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى وبإزائه، بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى، وهو يقول يعني بتمامه وبإزائه. مثل دلالة المثلث على الشكل المحيط به ثلاثة ايه؟ أضلع. الشكل جنس المثلث ثلاثة أضلع محيط بثلاثة أضلع، هذا فصل، وطبعا هذا جنس وفصل خارج عن المثلث، وإلا المثلث بسيط، ولكن هذا الشكل يعتبر جنسه والمحيط به ثلاثة أضلع فصله، وهو مثل الحيوان الناطق. نحن ضربنا أمثلة بالحيوان الناطق، والأمثلة التي ضربناها أوضح من الأمثلة التي هنا يشير إليها بعد ذلك. نعم 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 نوعين صحيح توصف. نعم توصف هكذا أيضا. نعم الشكل هذا الجنس والمحيط به ثلاثة أضلع يعني مثل الحيوان الناطق، هذه دلالة بتمام المعنى. وإما هذه الدلالة الثانية على سبيل التضمن بأن يكون المعنى جزء من المعنى الذي يطابقه اللفظ. اللفظ بعض الأحيان نصف الطهارة محذوفة وبقية النسخ موجودة، لكن المعنى واضح، ممكن تضيف أفضل يعني. بأن يكون المعنى جزء من المعنى الذي يطابقه اللفظ، يعني جزء من المعنى المدلول لللفظ بالدلالة إيه؟ المطابقية، يعني جزء الحيوان الناطق أو جزء الشكل المحيط به ثلاثة أضلاع. فالمثلث يدل على الشكل، والشكل إيه؟ جزء المعنى المدلول بالدلالة إيه؟ المطابقية، مثل دلالة اللفظ على الإيه؟ على الشكل. فإنه يعني المثلث يدل على الشكل، لا على أن المثلث أنه يعني أن المثلث اسم الشكل، المثلث هذا شكل، الشكل نفسه يدل على معنى الشكل، اسم الشكل يدل على معنى الشكل بدلالة المطابقية، ولكن المثلث الذي الشكل جزء معناه يدل عليه بالدلالة التضمنية. لذلك قال لا على أنه، يعني على أن المثلث اسم إيه؟ اسم الشكل، المثلث اسم الشكل، عم المثلث شكل يحيط به ثلاثة أضلاع، لذلك يدل على الشكل، يعني يدل المثلث على الشكل بالدلالة التضمنية. بل على أنه أي المثلث اسم لمعنى جزءه الشكل. ما هذا المعنى؟ شكل يحيط به ثلاثة أضلاع، واضح؟ بل على أنه أي المثلث اسم لمعنى جزءه الشكل، هنا انتهت الدلالة التضمنية. وإما على سبيل الاستتباع والالتزام، الاستتباع والالتزام معنى واحد، تعطي تفسير يعني الاستتباع أو الالتزام، يتبعه يعني دائما لا ينفك عنه، لا ينفك عنه يعني إيه؟ لازمه. إما على سبيل الاستتباع والالتزام، وإما على سبيل الاستتباع والالتزام بأن يكون اللفظ، بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنى، ويكون ذلك المعنى يلزمه، يعني يلزم ذلك المعنى إيه؟ معنى غيره داخل أم خارج؟ يقول لا خارج، كالرفيق، كالرفيق الخارجي، كالرفيق يعني كالصاحب الخارجي لا كالجزء منه، بل هو مصاحب ملازم له، واضح؟ يدل على معنى يلزم عنه إيه؟ معنى آخر. فإذا الدلالة الإلزامية يدل على معنى ملازم للمدلول عليه بالدلالة المطابقية، مثل دلالة اللفظ، مثل دلالة لفظ السقف على الحائط. إذا قلنا السقف فلا يمكن يوجد السقف بلا إيه؟ بلا حائط، فالحائط قطعا لازم للسقف في الوجود. نعم مو متوجه، لا الدلالة الالتزامية هي المصاحبة التي لا تنفك، الرفيق لأنه ليس عين ذاته أو جزء ذاته لازم له، مثل ملزمة مثلا زيد العمر دائما، أي يسمى رفيقه أو لازم له، يعني لا ينفك عنه، مثل السقف على الحائط. والإنسان على قابل صنعة له الكتابة، يعني كاتب بليه بالقوة، قابل صنعة الكتابة يعني إيه؟ قابل. طبعا سنبين لماذا ضرب مثالين ولماذا قال قابل صنعة الكتاب ولم يقل كاتب، سنشير في الشيء في الشرح. إذا هذه أنواع الدلالة أو الدلالات الثلاثة، الدلالات الثلاث لللفظ على المعنى وأمثلتها التي وردت في المثل. أما بالنسبة للشرح فهنا أضاف الشارح، طبعا المثل واضح ولكن الشارح أضاف وأفاد بعض الفوائد. الفائدة الأولى أنه قال أن الدلالة المطابقية دلالة وضعية صرفة، أما الدلالة الالتزامية والتضمنية فهي مشتركة وضعية عقلية. بيان ذلك أما بالنسبة لكون الدلالة المطابقية دلالة وضعية صرفة فهذا ظاهر لأنه بالتواطؤ الذي جعل لفظ الإنسان بإزاء الحيوان الناطق، هذا إيه؟ العرب، إخواننا العرب هم الذي وضعوا هذا اللفظ أمام الإيه؟ هذا المعنى. فإذا الإنسان يدل على الحيوان الناطق بالدلالة الوضعية الصرفة، يعني التي نشأت من الوضع مع الاستعمال الذي أوجد نوع من الرسوخ بين هذين الأمرين في الذهن، فها معلولة للوضع للتواطؤ، فهي دلالة اعتبارية. لماذا اعتبارية؟ لا يوجد حق هناك بين معنى الحيوان الناطق في نفس الأمر والإنسان دلالة ارتباط تكويني. وإلا أيضا العجم ما يقولوا إنسان ويفهموا أيضا الحيوان الناطق وغيرهم. إذن هذه دلالة وضعية يعني اعتبارية حاصلة بالتواطؤ، وبعد ذلك كثرة الاستعمال ترسخ هذه العلاقة. فإذا من الظاهر أن الدلالة المطابقية دلالة وضعية صرفة لا مدخل فيها للعقل، لأنه لا توجد علاقة عقلية تكوينية بين اللفظ ومدلوله للمطابقي، وهذا ظاهر. أما بالنسبة للدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية فهي مركبة من الوضع والعقل. لماذا؟ نقول أولا لأنه معرفة الكل في الدلالة التضمنية ومعرفة الملزوم في الدلالة الالتزامية معلول إيه؟ للوضع. أولا اللفظ، أنا كيف حتى أعرف لازم الإنسان أو جزء الإنسان؟ لابد أن أعرف ليه؟ الإنسان. معرفتي بالإنسان من لفظ الإنسان بليه؟ بالدلالة الوضعية. فلا بد قبل أن أنتقل من الكل إلى الجزء أو من الملزوم إلى اللازم أن أعرف أو أدرك الكل أو ليه؟ الملزوم. كيف أدركه؟ بدلالة اللفظ عليه بليه؟ بالدلالة الوضعية وليس بالانتقال العقلي. لقال إنسان هذا بالدلالة الوضعية، ثم بعد ذلك الانتقال من المعنى الكل الذي دل عليه باللفظ بالدلالة الوضعية المطابقية ننتقل من معنى الكل إلى معنى الجزء، يعني مثلا من معنى الإنسان إلى معنى الحيوان، أو من معنى الملزوم إلى معنى اللازم، يعني من معنى الإنسان إلى معنى الضحك مثلا، بالانتقال إليه العقلي، إنه بينهما إيه؟ تلازم. لزوم الضحك للإنسان أو الحيوان للإنسان هذا ليس مختص بالعرب أو بالعجم، لا، نعم لفظ الإنسان مختص بالعرب، لكن كون الإنسان ضاحك أو كونه حيوان هذا ليس مختصات العرب ولا يتعلق بقوم دون قوم، هذه طبيعة تكوينية واقعية. فهذا يكون هنا الانتقال، دور الانتقال العقلي من الكل إلى الجزء ومن اللازم إلى الملزوم، من الملزوم إلى اللازم. ولكن هنا يشترط شرط كما أشار الشارح، ألا يكون اللفظ المدلول عليه بالدلالة المطابقية للكل وللملزوم أيضا يقال على الجزء وعلى اللازم بالاشتراك المعنوي، وهذا ظاهر، ولازم تكون الدلالة إيه؟ وضعية صرفة. بعد إذا كان معنى الكل والجزء مدلول عليه بليه؟ بنفس المعنى، ما في انتقال عقلي. وجه لابد من اختلاف المعنى زي بين الإنسان والحيوان أو بين الإنسان وإيه؟ والضحك. أما إذا كان معنى واحد مشترك بين الكل والجزء أو بين الملزوم واللازم فالدلالة إيه؟ مطابقية وانتهت، دلالة وضعية صرف ليس فيها انتقال عقلي، واضح؟ مثال ذلك مثلا يقول مثلا الإمكان العام والإمكان الخاص، بين الإمكان العام والإمكان الخاص اشترك معنى في الإمكان، أصل الإمكان، الإمكان يعني سلب الضرورة، الإمكان يعني سلب الضرورة في اللغة، ولكن صار قد يكون سلب ضرورة الوجود فقط أو سلب ضرورة العدم فقط أو سلب الضرورتين، لكن الأصل الجامع بينهم هو إيه؟ سلب الضرورة، الباقي ضرورة أو ضرورة هذا من باب الفصل أو الخواص اللازمة، لكن معنى الإمكان في الإمكان العام والإمكان الخاص مشترك معنوي. فلا يمكن أن تكون الانتقال من الإمكان الخاص إلى الإمكان العام، لأن الإمكان العام هنا جزء الإمكان الخاص، الأعم جزء الأخف كما تعلمون. الإمكان العام جزء له الإمكان الخاص. إمكان. فهنا الانتقال من الإمكان العام الإمكان الخاص ليس من انتقال عقلي، لأن نفس هذا يقول عليه إمكان وذلك يقول عليه أيضا إيه؟ إمكان. واضح؟ أو مثلا في الدراية الالتزامية يقول مثلا لفظ الشمس، الشمس يقال هم على جرم الشمس وهم على إيه؟ نور الشمس. يشير إلى الشمس يقول هذه هذا قد طلعت الشمس، أو هذه الشمس قد طلعت، صحيح؟ أو تقول مثلا بيت يدخله الشمس من جميع الجهات وقصدك إيه؟ نور الشمس. فأيضا بحسب الاستعمال الشمس تطلق على جرم الشمس ونور الشمس، وبينهما تلازم بين الجرم والإيه؟ والنور. النور لازم للجرم، فلا يمكن أن الانتقال يكون من الجرم من معنى الجرم إلى معنى النور بالدلالة إيه؟ العقلية الالتزامية. ليش؟ لأنه الشمس تطلق عليهم بالدلالة إيه؟ مطابقية. فهذا شرط لابد أن يراعى، وأن هو أن يكون المعنى معنى الكل غير معنى الجزء، أو معنى المزوم غير معنى الإيه؟ اللازم، حتى يكون الانتقال من الكل إلى الجزء أو من الملزوم إلى اللازم بالانتقال إليه العقلي ليس بالوضعي. نعم. لا لا لا، ما يحتاج في بحث اللفظ. لا لا، ليس له علاقة باللفظ، لا يحتاج في بحث المفرد والمركب، لا ليس له علاقة. وعند ربنا حسبهم مثال هكذا، مثل نور الشمس مثلا وجرم الشمس ونورها يقال لهم بالشمس. لا لا، سيأتي بحثها في المركب أجنبي عن الله. تعريف الجزء كل هذا سيأتي بحث مفصل فيه. إذن هذا هو الأمر الأول. لذلك يقول أقول دلالة المطابقة وضعية إيه؟ صرفة، يعني وضعية فقط. ودلالة التضمن والالتزام، هنا يبدأ عبارة ساقطة من طبع الطهران، اللي عن طبع الطهران يكتب. ودلالة التضمن والالتزام باشتراك العقل والوضع باشتراك العقل والوضع، ويشترط فيهما ألا يكون الاسم انتهى. إذا باشتراك العقل والوضع إلى برة سقط، باشتراك العقل والوضع ويشترط فيهما، يعني في الدلالة التضمنية والالتزامية، ألا يكون الاسم دالا انتهى بالاشتراك موجودا. واضح؟ دل ألا يكون الاسم دالا بالاشتراك على المعنى، طبعا انت بالاشتراك المعنوي لا اللفظ، بالاشتراك على المعنى وعلى جزئه. مثال كالممكن على العام والخاص، او عليه اكتب الممكن هذا معناه سلبي الضروره، عام ان يكون ضروره الوجوب او العدم او كلاهما. كالممكن على العام والخاص، او عليه وعلى لازمه، يعني على الملزوم وعلى لازمه. كالشمس على الجرم والنور، بل يكون بانتقال عقلي عن أحدهما إلى الآخر. لابد من تميز الدلالة التضمنية والعقلية بالانتقال العقلي من الكل إلى الجزء أو الملزوم إلى اللازم. أما لو اشترك المعنى بين الكل وجزئه أو ملزوم ولازمه فالدلالة دلالة وضعية وليست إيه؟ عقلية. التضمن قلنا هذا، لا لا لا، الدلالة المدة الزمنية لو العكس، يعني الجزء يدل على كل بدلالة الزمنية. نعم، لا الكل على جزء بدلالة الالتزام الذي يكون خارج عن حريم الايه؟ اها، خارج عن حريم المعنى، لازم خارج، الجزء داخل. فرق واضح بينهم. قوله هنا شيء نقطة لطيفة، وهو يقول لماذا قال الشيخ في الدلالة الالتزامية ضرب هنا مثالين، قال السقف والحائط طارة، وقال كالإنسان وقابل ليه؟ قابل صنعة الكتاب. هنا نريد أن نوضح شيئا، أن التلازم إما تلازم وجودي يعني بين وجودين، أو تلازم تحليلي ليس إيه؟ بين وجودين، تلازم تحليلي بين إيه؟ لوجود واحد، يعني وجود موجود واحد تحلله باعتبارين كما سنشير. مثلا دلالة بين وجودين لماذا؟ مثلا مثال السقف والحائط، السقف والحائط متلازمان في الخارج، صحيح؟ السقف دائما لا يوجد إلا على الحائط في الخارج، فالتلازم بينهما إيه؟ موجود حاصل بين وجودين، ولكن لأنهما وجودان يعني لأنه موجودان، يعني السقف والحائط الملزوم واللازم، هل يمكن حملهم على بعض أم لا؟ لا يمكن، لأن الحمل يستلزم يحتاج إليه الاحتياج في الوجود، الاتحاد في الوجود، إن الحمل هو الهوية كما سيأتي، هو فلابد من الاتحاد في الوجود. أما السقف والحائط ليس متحدان في الوجود، ولكن موجودان متباينان. أما التلازم التحليلي مثل مثلا قول الإنسان قابل للكتابة، وهنا يحمل عليه هذا اللازم، يحمل على الملزوم. أو مثل الإنسان ضاحك، لماذا؟ لأنك تلاحظ طارة الموضوع من حيث هو واضح، ثم تلاحظه من حيث أنه فيه شيء آخر، لكن تلاحظه هو فتنتزع عليه المحمول من هذا الوجود الناعم، تلاحظ من حيث هو فيه كتابة أو الضحك. فكون ضاحك، الضاحك غير الضحك، الضحك هو نفس الموضوع، يعني هو نفس الإنسان، لكن بلحاظ أنه فيه الضحك أو قوة الضحك أو قوة الكتابة، واضح؟ فهنا شيء واحد لكن حلل به بالذهن به باعتبارين، واضح؟ فحصل تلازم هنا إيه؟ تلازم يستلزم الحامل. أما الآخر إذا كان اللازم ملزوم وجودان، إذا كان وجودين منفصلين متباينين وجود طبيعي لا يمكن حملهما، إن الحمل يحتاج إلى اتحاد في الوجود. أما في هذا النوع الآخر من الحمل هو الحمل التحليلي، مثل كثير من القضايا البديهية التحليلية عندما نحلل الموضوع إلى مثلا إلى المحمول، مثل كثير من القضايا البديهية، هنا يمكن أن يحمل إليه المحمول على الموضوع لأنه شيء واحد فقط هو الموضوع، ولكن ما أخذ به باعتبارين، هناك اتحاد وجودي فيتم هنا إليه الحمل. لذلك قال قوله في الالتزام مثل دلالة لفظ السقف على الحائط، هذا أولا، والإنسان على قابل صنعة الكتابة يعني كاتب بالقوة، ذكر له مثالين، لماذا؟ أحدهما لازم لا يحمل على ملزومه، لماذا؟ بيناه، اكتب للتباين الوجودي. والثاني لازم يحمل عليه على موضوع، لماذا؟ للاتحاد الوجودي والاختلاف الاعتباري، واضح أم لا؟ لا الوجود الرابط هو انتبعك من المباني من الفلسفين، الوجود الرابط عند جمهور الفلاسفة فقط المحمول بالطاق والمحمول، أما العرض وجود في نفسه مستقل متوجه أم لا؟ أها، لذلك أنت ما تقول الإنسان ضحك، الإنسان ضحك غلط، يعني يجب يكون الجوهر عرض، تناقض هذا موجود في موضوع موجود في موضوع، الإنسان ضاحك طبعا شوف إحنا هذا البحث أتى بالعرض ورطنا فيه المشارح، ولا فبالحمل سنفصله أكثر من في الكتاب، لأن هذه مباحث الحمل إن إنسان إلا ما يفهمها لا يمكن أن يفهم الفلسفة حتى لو بقى 50 سنة في الفلسفة، هي أساس التي تنظم الذهن، سنتطرق إليه بالتفصيل، ولكن إشارة مختصرة، المحمول لابد أن يكون وجود رابط بالإيه؟ بالموضوع، لا وجود مستقل، هو المحمول عبارة عن اعتبار من اعتبارات الموضوع، واضح؟ الموضوع له حوالي 9 اعتبارات تأتي بالتفصيل إن شاء الله، تلاحظه من حيث هو كذا من حيث هو كذا من حيث هو كذا، فإيه؟ فلنتزع منه مفهوم تحمله عليه يكون هو عبارة عن نفس الموضوع لكن من حيث هو كذا لا من حيث هو، فتكون هنا الناظر ينظر طارة للموضوع من حيث هو وطارة من حيث هو إيه؟ على حال معين فيصفه به، الصفة وجود الرابط وجوده. نعم أنا قلنا هنا إحنا قلنا قابل للكتابة مو كتابة، نعم الموجود هو إيه؟ قوة الكتابة، نعم وإحنا قلناش الإنسان قوة الكتابة غلط، ما يحمل عليه أصلا، هذا عرض وهذا جوهر، نعم أما قابل يعني الجوهر من حيث هو معروض للعرض، أحسن بس هذا يعتبر عقلي، تواجه هذه في مجال أقدام كثيرة، المهم سأتي بحثه ما عايزين نصف القول الآن. إذن اللازم طارة يكون لازم مباين فلا يحمل عليه في الوجود، وطارة يكون لازم إيه؟ متحد في الوجود مع الملزوم فيحمل عليه، لذلك ضرب الشيخ إيه؟ مثالين لهما. جيد، هنا أيضا يقول نفس الشيء، لماذا قال الشيخ الإنسان في مثال الإنسان كاتب قابل للكتابة يعني كاتب بالقوة، ولم يقل كاتب بالفعل، كتاب ما هو واضح أن الإنسان إذا أردنا إحنا نضرب لازم للإنسان الكتابة ليست لازم للإنسان أنا الآن لا أكتب لكن عندي شأنيتي ليه؟ أحسن لازم للإنسان تمام مثل الضاحك أيضا الضاحك متى يكون لازم ومتى يكون مفارق لازم إذا اعتبرت الضاحك يعني شأنية الضحك هذا لازم للإنسان من شأنه أن يضحك دائما حتى لا إن كان يبكي صحيح لكن من شأنه أن يضحك فهذا لازم للإنسان أما الضحك بالفعل أو الكتابة بالفعل فهي إيه؟ مفارق فهنا الشيخ متوجه أن اللازم هو إيه؟ قابلية إيه؟ الكتابة أو قابلية الضحك لذلك قال وإنما قال قابل صنعة الكتابة ولم يقل الكاتب يعني اكتب وإنما قال كاتب بالقوة ولم يقل كاتب بالفعل لأن الأول وهو قابلية صفة الكتابة يلزم الإنسان والثاني لا يلزم واضح؟ هذا أمر سهل هنا تدخل الفاضل الشارح وأدلى بدلوه في هذا الأمر وأفتى بفتوى غريبة إلى بعض الأحيان قال إن دلالة الالتزام مهجورة إن دلالة الالتزام مهجورة في العلوم قال إن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم مهجورة يعني غير مستعملة في التعاريف مهجور بعد لماذا أيها الفاضل قال نعم أنت عندما تريد تعرف الشيء باللازم إما أنك تريد أن تعرف الشيء بجميع لوازمه أو باللازم البين فإن كنت تريد الأول يعني تعريف الشيء بجميع لوازمه فهذا متعثر بل ممتنع لأن اللوازم لا متناهية كل لازم يجر لازم لا إلى نهاية فهذا أمر متعثر لم يكن ممتنع اللوازم لا متناهية لازم يجر لازم لازم إلى لا إلى نهاية هذا أول شيء وإذا كنت تريد أن تعرفه باللازم البين فهذا أمر نسبي البين عند زيد ليس بين عند عمرو فبناء عليه ينسد التعريف ليه باللازم ويصير امر ايه ليس علمي لانه اذا كان الاستحاله طبعا ان يدخل في العلم تعريف لا متناهيه واستحاله ان يدخل في العلم امر نسبي العلم مو مثل الاذواق العلم قانون لابد ان يكون قانون موضوعي لا قانون شخصي هنا المحقق الطوسي ينقد يجيب عليه جوابا نقديا لا حليا ثم يبين الحق في من ناحيه استعمال الالتزاميه في العلوم الجواب النقدي يقول له هذا الامر طبعا النقد هنا على ماذا على الشق الثاني يعني كانه يقول له لا احنا ما نريد جميع اللوازم شيء واضح نريد اللازم البين نعرف الشيء باللازم نبين الذي يرجع ويدل عليه بعد ذلك بالدلاله الالتزاميه مثلا نعرف الإنسان بالضاحك مثلا أو الأربعة بالزوج فهنا يقول كونك تقول إن هذا البين أمر نسبي فهذا أيضا يرد في الدلالة ليه؟ مطابقية أيضا الدلالة المطابقية أمر إيه؟ نسبي كون لفظ الماء يدل على هذا السائل الشفاف هذا إيه؟ معروف عند العرب بالنسبة للعرب أما بالنسبة للعجم لا عندهم مصطلح آخر مثلا فنفس الإشكال يرد عليه على الدلالة المطابقية ولا تستطيع أن تقول الدلالة المطابقية لا تستعمل في العلوم ما يبقى علم فإذن نعم هذا أوضح الدلالة المطابقية واضح أنها نسبية ما عند العرب اسمه ماء هذا السائل الشفاف أنت سميته ماء ليس هناك علاقة وجودية بين الماء وهذا السائل صحيح؟ كيف يعني؟ لا الدلالة المطابقية أمر نسبي نفس اللفظ في دلالته على المعنى الدلالة المطابقية يختلف من لغة من قوم إلى قوم هو هذا يعني هو العدم عدم اللفظ لكن احنا نقول هذا ما تواطؤ عليه كل قوم دون الآخر بالنتيجة صار نسبي أنت إذا قلت ماء لواحد ثالث ليس ماذا تقول فلا يصح أنك تكتب لفظ ماء في العلوم احنا نجيب على هذا هذا تغيير تام المهم الجواب النقدي للمحقق الطوسي هو هذا ان هذا النقد يرجع على الدلاله المطابقيه والدلاله المطابقيه مستعمله بالعلوم بفضل الشرح وغيره هذا امر بديهي احنا نختار الشق الثاني ان نبين الشيء بالدلاله اللازم البين في طبيعة المساعد علوم، وهذا ليس أمر نسبي. لماذا؟ لأنه بحسب الصناعة. قلنا قبل هذا، هذا الاعتراض كمن يقول هذا البرهان برهان عند الحكماء لكن عند الجمهور ليس برهان. هذا لا يضر أن يلزم أن يكون برهان ليس برهان. الصناعة، من عرف الماهية على ما هي هي يعرف إيه؟ لوازنها. وهذا أمر ليس بنسبي. نعم هو لم يتعرف على الماهية لأنه جاهل، وشيء طبيعي لا يتضح له اللازم الايه؟ البين. حتى المدارة المطبقية، إذا قلنا العام يعرف أن الإنسان حيوان النص، العام يعرف الإنسان هو الإنسان هذا الذي يمشي على رجلين منتصب القامة، ما يعرف له حيوان الناطق العام. هل مع ذلك أن هذه المدارة المطبقية ما هو حد الإنسان الحيوان الناطق؟ إحنا ليس لنا علاقة بالعوام، العلم نضعه للعوام، العلم نضعه لأهل العلم بعد أن نبين لهم مسالك العلم وطرق إيه اكتسابها. أما العوام نحن لسنا نحن في غنى عنه، فوضعنا لأهل العلم وأهل الصناعة. فهذا الذي يبين ليس أمر نسبي، وإنما بين بحسب الإيه؟ بحسب الإيه؟ الصناعة. من عرف الماهية بالجنس والفصل وفهم اللازم تبين له بالإيه؟ إن هذا اللازم إيه؟ لازم بين لهذه الماهية لا يحتاج. مثلا الزوجية الأربعة، من عرف أن الأربعة عرض ينقسم بمتساويين وأن كل متساويين والذي ينقسم بمتساويين زوج، يتبين له ان الزوج ايه لازم بين ايه الاربعه. لا مكون انسان جاهل لا يعرف ان العرض ان الاربعه عرض ان ينقسم الزوج، هذا ليس بضر بالعلم واهل العلم. بحسب الصناعه اللازم البين ليس امر نسبي، مثل البرهان ليس امر ايه نسبي، وانما هو امر ايه صناعي. فهذا هو الجواب الايه الحل له. اما مساله الدلاله المطابقيه فنعم بالاعتبار، واذا لها تضر بالعلم، لان هذا احنا قلنا قبل ذلك ان المنطقي لابد ان يكون يطلع على لغه العلم الذي يقرا بها الصناعه. يعني كان يقول ان يقرا المنطق باللغه العربيه لابد ان يكون واقف على اللغه العربيه، فالدلاله المتبقيه مجرد وسيله لايصال المعنى لا اكثر، للتفاهم، وهذا لا يضر. اذا اردت اقرا المنطق بالانجليزيه ادرس اللغه الانجليزيه حتى اعرف الدلاله المتبقيه، هذا لا يضر بالعلم. نعم الذي يضر بالعلم اللازم البين وغيرها، يعني هذه ترفع عليها البراهين بعد ذلك. أما الدلالة المتبقية فهو أمر اعتباري حسب اللغة، وهذا لا يضر بعلمية العلم من حيث هو. هذا هو الجواب الحلي على نقد الفقر الرازي. ثم يلحقه بعد ذلك يقول المحقق الطوسي: والحق الواقع يكذبه. وهذا واقعا غريب من الفقر الرازي الذي يقول بأن عندما يقول في العلوم مهجور في العلوم، وقد سبق أنه قال بأن الجدر والخطاب أيضا من العلوم. وهل الجدر والخطاب تستعمل في الحدود؟ أنت تقول لا، تعريف اللوازم بل أخف من اللوازم، يعني يعرفهم أشياء مفاد. إذا اعتقل العلم بالمعنى العام وجود الدلالة المطابقية فيه أوضح من الشمس. أصلا في العلوم الاعتبارية ليس فيها أحد إلا في موارد نادرة جدا وبالاتفاق. فكونه يعتبر العلوم الاعتبارية داخلة من ضمن العلوم واضح أنه يستعمل فيها ليه؟ الدلالة الالتزامية في الرسوم، صحيح؟ أما هذا واحد. الشيء الثاني، نعم نحن نقول نقسم، إذا كنت تريد أن تعلم العلم اليقيني العلم التام في باب التصور الواقع في جواب ما هو، نعم ليس أمامنا إلا بيان الحد ليه؟ إلا الماهية أو الحد التام. يعني تعرف الزيد بأنه إنسان أو تقول حيوان إيه؟ ناطق، ما تقول ضاحك. إذا كنت في مقام اكتساب الحد التام أو بيان الماهية الواقع في جواب ما هو، نعم، لأن السائل بجواب ما هو يسأل عن الشيء في نفسه، يعني عن ذات الشيء وذاتياته لا عن عوارضه. نعم لا يجوز الجواب بالإيه؟ بالدلالة الإيه؟ الالتزامية. واحد يقول لك ما هو زيد، تقول له إيه؟ ضاحك. نعم هذا خطأ، ليس بصحيح. فإذا كان المراد التصور التام والحد التام، نعم لا تجيب بالايه بالدلاله الالتزاميه. اما عدا ذلك تستعمل الحدود الناقصه، مثل الناطق، تعرف الانسان بالناطق، او بالرسوم الاخرى مثل تعرف الانسان ما هو ضاحك، يستعمل في العلوم. الحد الناقص والرسم يستعملان في العلوم عند الضروره او في موارد اخرى. اذا كان السؤال مثلا بمن هو، لا بما هو، بمن هو، من يقول لك من الانسان، ما تقول له حيوان الناطق. من هو السائل، من هو يسأل عن ايه؟ ما به الامتياز. فممكن ان تقول الانسان ايه؟ ضاحك. ضاحك هنا تقع في جواب من هو، وان لم تكن صالحه للوقوع في جواب ما هو. ايضا جواب كيف هو نفس الشيء، تقول له اسود اللون. هذا امر ايه للحبشي، بيقول الحبشي من كيف هو، قل لك اسود، هذا لازم للحبشي وامر خارج عن ذاته. فاذا يستعمل في موارد كثيره من العلوم وفي موارد الضروره عندما لا نستطيع ان نكتسب الايه الحدود، بل الحق المطلق ان اصلا الحدود تكاد تكون ممتنعه كما صرح المعلم الاول في كتاب المنطق والبرهان، ان السبيل الى اكتساب الحدود متعذر في اغلب الاحيان، وان الناطق اصلا من لوازم الانسانيه وليس فقط الناطق مبدا من اثار هذا المبدا، والا حقيقه الانسان ليس بناطق كما بين في محله. اذا اللوازم لا غنى عنها في التعاريف في كثير من الاحيان. فاذا استعمال في العلوم اوضح من الشمس، استعمال الحدود الناقصه والرسوم التي تدل على الماهيه بالدلاله الالتزاميه ايضا وارد في العلوم ولا اشكال عليه، بل الحق انها تقريبا هي المستعمله في العلوم، اللوازم القريبه التي قال المعلم الاول انها تقوم محل الايه الجنسي والفاضل. هذا هو جواب الفاضل الشارح. وذهب الفاضل الشارح الى ان الالتزام مهجور في العلوم، يعني غير مستعمل، واستدل عليه يعني على انه على مهجوريته بان الدلاله على جميع اللوازم محاله. لماذا؟ اذ هي غير ايه متناهية أو كثيرة جدا إلا أن تكون غير متناهية. وعلى البين منها، يعني على لازم البين منها إيه؟ باطلة. لماذا؟ نعم. واستدل بأن الدلالة على جميع، أن الدلالة على جميع اللوازم محالة. هذا خبر أن صحيح؟ محالة. أن الدلالة على جميع اللوازم محالة. نعم خبر أن إيه؟ إذ هي غير متناهية. وعلى البين منها إيه؟ باطلة. أيضا خبر. وعلى البين منها إيه؟ باطلة. لماذا؟ لأن البين عند شخص ربما لا يكون بينا عند إيه؟ عند آخر، فلا يصلح أن يعول عليه. يعني هذا لازم البين لأنه أمر نسبي، وهذا نسبية في العلوم. أقول وهذا بعينه يقدح في المطابقة إيه؟ أيضا. طبعا يقدح في المطابقة أيضا، أنا جاء الآن شيء في ذهني أن ربما يكون المعنى الذي بيناه يعني يختلف المعنى من إيه؟ من لغة، من قوم إلى قوم، وأيضا ربما يكون يقصد فيه نفس حتى الناطق، الحيوان الناطق، الحيوان الناطق أيضا يختلف إيه؟ من شخص لشخص، ليس كل إنسان يعلم الإنسان أنه حيوان ناطق، صحيح؟ يعني تجاوزنا اللفظ ونظرنا إلى المعنى، ليس كل إنسان يعرف حد الإنسان، الحدود مقصورة على الحكماء والمحققين، أما عامة الناس لا يعلم الحدود، فأمر أيضا نسبي، نقول الحيوانات عند الحكماء. احنا ما نفهم الحيوان الناطق، نفهم هذا القائم المتصل بالقامة الذي يمشي على رجليه، هذا هو الإنسان. لاحظ؟ فما أيضا يكون ناظر لهذا الأمر، أن الأمر أيضا يصير نسبي بهذا المعنى، إما تحمله على معنى اللغة، يعني اختلاف اللغات بين الناس، أو على اختلاف الإيه؟ في نفس الحدود. أن الحدود عند أهل الصناعة ليس متفق عليه عند الجمهور، أو ليست واضحة عندهم. يعني اهل اللغه مختلفين، العرب غير العجم. لا ما لهاش علاقه بالصناعه. انت تقول طرفا بين اهل اللغه الاختلاف نسبي، الماء وانا اقول اب مثلا، هذا اختلاف، هذا السائل الشفاف مختلف في تسميتي بينهم. لاحظ؟ او تاخذها بين اهل الصناعه والجمهور. اهل الصناعه يقولوا حيوان ناطق، والجمهور يقولوا ايه؟ هذا منتصب القامه، جسمه منتصب القامه. واضح؟ امر نسبي. فاما الامر النسبي تاخذه في اللفظ في ناحيه الوضع، او تاخذ هذا الامر النسبي من ناحيه ايه؟ بلحاظ نفس المحدود الحيوان الناطق مثلا. ليس امر، ليس متفق عليه بين جميع الناس. صحيح؟ لان هذه تعريف صناعي مختص بايه؟ بالخاصه من المحققين. وكلاهما صحيح. لا
يعلم بالوضع ولا يعلم.
نعم. وحتى لو علم بالوضع. حتى لو علم بالوضع، يعني بين العرب في اختلاف في حد الانسان. احسن. وان لم يكن بينهم خلاف في معنى الانسان، في لفظ الانسان، ينصرف الانسان الى زيد. نعم، يقع الاختلاف بين العرب والعجم، ان زيد هل اسمه انسان ام اسمه مثلا مار؟ لاحظ؟ اما بين اهل كل لغه، اللغه بين العرب في اختلاف الانسان. العرب بعض العرب يقول هو الحيوان الناطق، وهم ايه؟ محققين العرب. وعوام العرب يقولوا ايه؟ منتصب القامه. وهذا امر نسبي. لاحظ ازاي؟ نعم، وهذا اولى بالاعتبار. لانه نعم. لأن الوضع بالقياس إلى الأشخاص مختلف. الوضع بالقياس يمكن أن يشير إلى الوضع، يعني المعنى ليه الأول، ولك أن تختار أيهما يعني. والحق عشان لم يجب الجواب ليه الحلي. قال والحق فيه أن الالتزام يعني الدلالة الالتزامية في جواب ما هو يعني في الماهية اكتب في الماهية في جواب ما هو يعني وما يجري مجرى يعني ما يجري مجرى الماهية وهو القائم مقامه هو الحد لأن الحد قول دال على الماهية والفرق بين الحد والماهية إجمال وتفصيل فرق اعتباري إذا قال وما يجري مجرى يعني ما يقوم مقامه من الحدود التامة يقول نعم 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 من بينه نعم من الحدود التامة هذا ماذا لا يجوز أن يستعمل نعم يعني ما يقوم مقامه مقام الماهية كما سيأتي الحد قول دال على الماهية والفرق بينهما إجمال وتفصيل يعني إذا قال من ما هو زيت إما تقول إنسان وإما تقول حيوان النار صحيح ما تقول ضاحك إن عايز يعرف ذات الشيء وإذا الشيء إما ماهيته أو ما دل على ماهيته وهو الحد التام على ما يجيء بيانه وأما في سائر المواضع اكتب مثل السؤال بمن هو وكيف هو فقد يعتبر يعني يعتبر ليه الدلالة الالتزامية فقد يعتبر الالتزام وأما في سائر المواضع كما يريد التمييز يسأل من هو كيف هو أين هو هذا تجيب بأمور عرضية يعني الدلالة الالتزامية لا إشكال فيه تقول ضاحك كاتب لا إشكال فقد يعتبر يعني يعتبر ليه الالتزام ولولا اعتباره هنا قانون كلي لولا اعتبار الالتزام لم يستعمل في الحدود والرسوم الناقصة الخالية عن الأجناس الحدود الناقصة مثل تعريف الإنسان بالناقص والرسم الناقص مثل تعريف الإنسان بالضاحك وكما هو واضح خالي في كلا التعريفين خالية من الايه من الجنس والناطق والضاحك يدلان على الإنسان بالدلالة الايه؟ الالتزامية واضح أم لا؟ إذن هي لا إذ هي لا تدل على ماهيات المحدودات إلا بالالتزام كما يتبين أو في نسخة كما تبين كما يتبين طبعا ستأتي بعد ذلك ولا تبين خطأ نعم لا لا لان لازم يجر لازم لا يجر لازم يسادس لازم يجر لازم فان كان لا تنهي فيه لا لا ما هو هذا يصير لا هذا يصير لا متنهي عادي مو لا متنهي بالفعل يعني لا متنهي عادي يعني مثلا الاعداد متناهيه كل عدد فرضته متناهي صحيح الف مليون مليار متناهي ولكن لا يقف عليه على حد اللوازم مهما فرضتها الف الفين مليار متناهية بالفعل لا متناهية بالإيه؟ بالقوة بمعنى إيه؟ يسمى لا تناهي لا يقضي يعني مهما تفرض لازم يمكن فرض له إيه؟ لازم آخر لا إلى نهاية لا تناهي بالفعل لا تناهي بالقوة إلى هنا تم البحث عن دلالة الإيه؟ الألفاظ وانتقل إلى بحث آخر إلى مسألة الحمد عليه لا 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 هذا احنا اجبنا هذا ما جاوب الحل احنا اجبنا هو ما جاوب حنجيب وما يرى ظهوره انه وقع اشكال سخيف يعني ونفس الشيء برهان يدخل نفس الشيء برهان عندك وبرهان ما عندي واضح يعني وبعض الحين ما يشيب لاستخافة الاشكال فنقض ونقض والحق يعني هنا اثبت بنفس الواقع انه هو موجود في الواقع بعد ازاي لكن كان اولى له ان يجيب جوابا حليا الذي اجب المهم هنا في الإشارة الآتية طبعا لا نصل إليها في هذا الدرس لكن نشير إليها بنوع مقتدر هنا انتقل إشارة إلى المحمود هذا البحث في ظاهره كاملا أجنبي عن بحث الدلالة أين الحمد من الدلالة الدلالة لابد أن تبع بأن تنتهي منها تصل في بحث المفرد والمركب كلمة الألفاظ الحمل هذا يأتي أولا في مباحث الإيثاغوجي ويأتي أيضا في مباحث الإيه؟ العبارة يعني القضايا هو الشيخ دائما يراعي الترتيب لماذا سفر وتكلم عن الحام لذلك هنا نفس الشارح يتعجب منه ويحتمل احتمال يعني هذا أنه صحيح الذي دعا الشيخ للكلام عن الحام ما هو هنا يقول نطبق عبارة الشيخ أولا يقول الفصل السابع إشارة إلى المحمول
إذا قلنا أن الشكل محمول أن الشكل محمول على المثلث فليس معناه أن حقيقة المثلث هي حقيقة الشكل، ولكن معناه أن الشيء الذي يقال له أنه ساقط أنه مثلث فهو بعينه يقال له أنه شكل، سواء كان في نفسه معنى ثالثا أو كان في نفسه أحدهما. بحث الحملة أجنبي، فما الذي دعا الشيخ أن يبحث هنا؟ المحقق الطوسي يقول نعم، عندما قال الشيخ في بحث الدلالة أن مثلا المثلث يدل على الشكل بالدلالة التضمنية مثلا، ربما يتوهم متوهم أن ذلك يعني أن معنى المثلث معنى ليه؟ معنى الشكل يدل عليه، والأمر ليس كذلك. الدلالة غير ليه؟ لاتحاد المعنى، الدلالة عن الانتقال من شيء إلى شيء، لأن معنى هذا الشيء هو هذا الشيء هو ذاك الشيء، الدلالة عن الانتقال ده الاتحاد الايه؟ المفهومي أو الاتحاد المصداقي أو غيره. فأراد أن يدفع هذا التوهم ويبين أن هذا ليس من الايه؟ الحمل. وإذا عاد المستشكل أو المتوهم وقال إذا كان المثلث ليس هو المثلث ليس معناه هو معنى الشكل كما توهمت، لماذا تقول المثلث شكل؟ واضح؟ أليس صحيح؟ تقول نسمع منكم تقول المثلث شكل، المثلث شكل يعني ماذا؟ يعني المثلث هو شكل، هذا يثبت أن التوهم في محله. أنتم لا تقولون المثلث دال على الشكل فقط، أنتم تقولون في محاوراتكم العلمية المثلث شكل هو شكل مو دال على الشكل فقط، يدل على الاتحاد. فإذا يستلزم ذلك أن يكون معنى المثلث هو معنى ليه؟ الشكل. فهنا تدارك الشيخ هذا الإشكال المقدر وهذا الوهم العارض أو الذي يمكن أن يعرض لبيان معنى الحمل، قال إنما نقول المثلث شكل لا بمعنى أن معنى المثلث معنى الشكل، وإنما معنى أن ما يقال عليه المثلث يقال عليه ليه؟ الشكل، يعني مصداق المثلث يتصف بليه؟ بالشكل. هذا هو علة الكلام عن الحمل هنا لدفع توهم ليه؟ ان توهم المتوهم في اطراء معنى الدلاله الى معنى الحمل، يبين ان الدلاله ليست حمل اصلا، لا حمل اولي ولا حمل ايه؟ شايع، الدلاله انتقال من شيء الى ايه؟ الى شيء، سنخ اخر من الـ من الـ من الـ المعنى. فنحن هنا اضطر الشيخ ان يشير الى باحث الحمل حتى يدفع هذا الايه؟ الوهم الايه؟ المقدر. غدا ان شاء الله تعالى طبعا بحث الحمل سياتي في محله، ولكن نحن نستغل هذا البحث خصوصا أن الشارح المحقق الطوسي بسط البحث إلى حد ما، ومباحث الحمل كلها من أشرف مباحث المنطق على الإطلاق، نشير إلى بعض الدكات الهامة والثمينة في هذا البحث غدا يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.